بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة السادسة، التنجيم. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقاماتين. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة التي أطنب فيها وذكر كثيرا من الأقوال المرتبطة بها، فهرسها منذ بداية البحث إلى أنها ستتناول 4 مقامات، وهذه طبعا هي المقامات الأصلية التي سيكون البحث على ضوئها، وكل واحد من هذه المقامات يتضمن نقاطا فرعية يتعرض لها الشيخ بالمناسبة. إلا أن النكتة الجوهرية الفارقة بين هذه المقامات 4 أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية سيبحث في المقامات 3 عن حكم الإخبار بالأوضاع الفلكية أو ما يترتب عليها من الآثار، فهل يجوز الإخبار بذلك أم يحرم، وما هي دائرة الجواز سعة وضيقة. هذا ما ستتكفل به المقامات 3. وأما في المقام 4 فسيتعرض إلى حكم جواز الاعتقاد بمفاد علم النجوم وما يترتب على ذلك من حسابات وتأثيرات في العوالم العلوية والسفلية. فإذا المقامات 3 يتعرض فيها الشيخ قدس الله نفسه إلى حكم الجارح، إلى حكم بل الجانب الجوارحي، بينما في المقام 4 سيتعرض إلى حكم الجانب الجوانحي وهو جانب الاعتقاد، وهل يترتب على ذلك كفرا أم لا يترتب على ذلك شيء من ذلك. لذلك نحن بحول الله وقوته سنساير الشيخ قدس الله نفسه في البحث عن هذه المسألة من خلال هذه المقامات 4. المقام الأول، البحث حول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب. طبعا شرع الشيخ أولا في مدخل البحث بمقدمة لعلها لم تكن موفقة، حيث قال: التنجيم حرام، وأطلق الحكم بحرمة التنجيم، مع أنه سيتبين لنا من خلال الأبحاث اللاحقة أن التنجيم عند الشيخ نفسه ليس بحرام على الإطلاق، كما أنه عرف التنجيم في بداية البحث بأنه الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، ونقل ذلك عن جامع المقاصد، مع أنه سيتضح لدينا من خلال الأبحاث اللاحقة أن صناعة التنجيم لا تنحصر بهذا المقدار، وبالتالي فالشروع في بحث التنجيم بإطلاق الحكم من ناحية وتحديد الموضوع بهذا النحو لعله لا يكون منطلقا موفقا جدا. ولو شرع الشيخ بداية بتقسيم البحث إلى الأقسام اللاحقة ثم تعرض إليها قسما بعد قسما لكان ذلك أوفق بما يقتضيه تحقيقه قدس الله نفسه كيفما كان. المقام الأول قال: الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار. إذن فالبحث عن الإخبار، حكم الإخبار. الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالكسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين والكسوف الناشئ من حيلولة القمر أو غيره، فليجوز الإخبار بذلك. وتنقيح البحث حول ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام الأول يتم في جهتين: الجهة الأولى تنقيح موضوع البحث، والجهة الثانية بيان حكم هذا الموضوع. فنحن نبحث أولا حول الموضوع ثم نبحث عن المحمول. أما ما يرتبط بموضوع البحث فهنا لا بد من عرض مقدمتين. المقدمة الأولى: ما هو المقصود من الفلاك؟ قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فما هو المقصود من كلمة الفلك؟ وهذا نحتاجه في هذا المقام وفي المقامات الآتية. عرفوا الفلك بأنه مدار النجوم، وتوضيح هذا التعريف أن أصحاب الفان قد قسموا الفلك إلى قسمين. القسم الأول عبروا عنه بالفلك المجسم، والقسم الثاني عبروا عنه بالفلك غير المجسم. ومرادهم من الفلك المجسم هو جسم كروي يكون بين سطحين متوازيين، والذي والذي دعاهم إلى الالتزام بأن الفلك هو هذا أو بوجود الأفلاك المجسمة هو أنهم من خلال حركة الرأس التي كانت منذ قديم الزمان قد اكتشفوا وجود حركات للكواكب من بطء وسرعة وما شاكل ذلك، فاعتقدوا اعتقادا جازما بأن هنالك وراء الكواكب أفلاكا تحركها، وهذه الأفلاك دائرية الجسم وتكون بين سطحين متوازيين. هذا هو مقصودهم من الفلك المجسم. وأما الفلك غير المجسم فهو عبارة عن المدارات والدوائر الاعتبارية والوهمية التي افترضوها تعبيرا عن مسار حركة الأفلاك المجسدة. فإن لكل فلك من الأفلاك المجسمة مسارا يسير فيه، وهذه المسارات عبروا عنها ماذا؟ في الأفلاك غير المجسمة. وكما ذكرنا هذه الأفلاك غير المجسمة هي على هيئة الدوائر الوهمية والخطوط الاعتبارية، وقسموا أيضا هذه الدوائر إلى قسمين: الدوائر العظام والدوائر الصغار. وأرادوا بالدوائر العظام ما تفرض على الجسم الكروي بحيث إذا فرضت عليه تمر بمركبه، وتقسمه إلى قسمين متساويين. لذلك يعبرون عن الدائرة العظمى بخط الاستواء، أو يعبرون عنها بدائرة خط الاستواء. هذا التعبير وارد، هذا التعبير وارد. ويريدون بأنها خط الاستواء أنها توجب تقسيم الجسم الكروي الذي هو فلكون أو كوكب أو ما شاكل ذلك، توجب تقسيمه إلى قسمين متساويين. وكل دائرة توازي هذه الدائرة الوهمية إلا أنها إذا فرضت لا توجب تقسيم الجسم الدائري إلى قسمين متساويين، يعبر عنها بالدائرة الصغيرة. إذن فهذه الدوائر الوهمية التي يصورونها للأجسام الكروية التي هي عبارة عن الأفلاك وغيرها، هذه الدوائر الوهمية ومنها خط الاستواء يعبرون عنها بالأفلاك غير المجسمة. فإذا عندنا أفلاك مجسمة وعندنا أفلاك غير مجسمة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: إن الفلكيين يعتقدون بأن الأفلاك محركة للكواكب، على خلاف بينهم أن تحريك الأفلاك للكواكب هل هو بإرادة منها كما هو رأي القدماء من الفلكيين، أم أن تحريك الأفلاك للكواكب بطبيعتها من خلال قانون التجاذب كما هو رأي المعاصرين من الفلكيين؟ فالاعتقاد قائم عندهم على أن الأفلاك دخيلة في تحريك الكواكب، إما أن يكون ذلك بالإرادة باعتبار أنهم يتصورون، كان القدماء يتصورون أن للأفلاك نفوسا ومن خلال نفوسها تمتلك إرادة، أو من خلال طبيعتها التكوينية عن طريق قانون التجاذب الذي أوجده الله تعالى وأودعه الله تعالى فيها. ويقولون إن للكواكب أوضاعا وعوارضا تعرض عليها بسبب حركات الأفلاك، فالأفلاك لها حركات من سرعة ومن بطء ورجوع واستقامة ونحو ذلك من الحركات. وهذه الحركات للأفلاك توجب ماذا؟ توجب عروض بعض الأعراض والأوضاع على الكواكب نفسها. وكل وضع من أوضاع الكواكب العارضة عليها تترتب عليه ظاهرة معينة كونية. فمثلا الكسوف يترتب على وضع المقارنة، ووضع المقارنة يترتب على ماذا؟ على حركة الفلك. بينما الكسوف يترتب على وضع المقابلة، والوضع المقابلة بالنسبة إلى الكوكب هو ناتج عن حركة ماذا؟ عن حركة الفلك. فمثلا يقولون هناك أنه إذا تقارنت بلي الحركة وصارت هنالك مقارنة بين الرأس، هذا الذي يذكرونه في قضية الأبراج في تصويرها عندما يصورونها على هيئة معينة، يقولون أنه إذا صارت مقارنة بين الرأس، بين عنق الرأس وعنق الذنب، فإن ذلك يوجب ماذا؟ يوجب خسوفا. بينما في صورة المقابلة فإن ذلك يوجب كسوفا. واصطلاحات عندهم متعارفة. حاصل كلماتهم هو هذا، هو أن الكواكب لها أوضاع معينة، مقارنة، مقابلة، تربيع، تسديس إلى غير ذلك من الاصطلاحات. وهذه الأوضاع تترتب عليها ظواهر كونية معينة كالخسوف والكسوف. وأما هذه الأوضاع تحصل بسبب ماذا؟ يقولون أنها تحصل بسبب حركة الأفلاك. خب، ومن الواضح أنهم عندما يبحثون عن أحكام النجوم ليسوا يبحثون عن ماذا؟ ليسوا يبحثون عن حركة الفلك، فإن علماء النجوم لا علاقة لهم بحركة الفلك، وإنما أحكام النجوم التي يبحثون عنها مترتبة على أوضاع الكواكب. الدخيل في أحكام النجوم والذي يبحث عنه علم النجوم نفس حركة الكواكب، أوضاع الكواكب التي هي بسبب حركة الأفلاك، وأما حركة الأفلاك فلا يبحثون عنها في هذا العلم. إلا أن الذي يجدر الالتفات إليه في المقام هو أن الفقهاء أعلى الله كلمتهم قد تسامحوا في أمرين، كما سيظهر ذلك من خلال كلماتهم. الأمر الأول في استخدام كلمة الفلاك، فإنهم استخدموا كلمة الفلك في الأعم من الفلك بمعناه الاصطلاحي ومن الكوكب، فقد يطلقون كلمة الفلك ويريدون بها كوكبا من الكواكب. ولعل هذا التسامح منهم له نكتة أيضا، وهي ماذا؟ وهي أن قسما من الفلكيين يعتقدون بأن الكواكب أجزاء من الأفلاك، فإذا كانت أجزاء من الأفلاك صح التعبير عنها بأنها أفلاك. هذا مورد من موارد التسامح عندهم. المورد الآخر من موارد التسامح عندهم هو تعبيرهم بالأوضاع الفلكية، فإنهم قد يعبرون بالأوضاع ويريدون الأعم من ماذا؟ من أوضاع نفس الكواكب والظواهر واللوازم والآثار المترتبة عليها. فإننا بالبيان الذي أوضحناه فهمنا أن مثل الخسوفي والكسوفي آثار لأوضاع الكواكب، لا أنها أوضاع الكواكب. الخسوف أثر لوضع المقارنة، الكسوف أثر لوضع المقابلة، بينما في كلمات بعض الفقهاء هنالك تسامح، فأطلقوا الكلمة الأوضاع وأرادوا بها الأعم من نفس الأوضاع ومن الظواهر والآثار المترتبة على الأوضاع. إذا فهمنا هاتين المقدمتين يتضح بأن موضوع بحثنا في المقام الأول هو الإخبار عن ماذا؟ عن الأوضاع الفلكية من قبيل المقارنة، من قبيل المقابلة، من قبيل أن القمر في برج العقرب مثلا، فإن هذا من أوضاعه أن يكون في البرج الكبائي، وكذلك الإخبار عن الآثار المترتبة على الأوضاع، كما لو أخبر المنجم بخسوف أو أخبر المنجم بكسوف. فالإخبار بالأوضاع أو الإخبار بالآثار المترتبة على الأوضاع هل هو جائز أم ليس بجائز؟ إذن فموضوع بحثنا هو هذا. ألاحظوا عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية، قال: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ، هذا هو مورد من موارد التسامح، كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين بين الشمس والقمر، والخسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، بل يجوز الإخبار بذلك. فالكلام يقع حينئذ بل في الجهة الثانية، وهي أنه بعد أن الأصل العملي في المقام هو البراءة فيجوز الإخبار على طبق مقتضى الأصل، هل نمتلك دليلا محرزا يدل على الجواز؟ وبعد امتلاك الدليل المحرز على الجواز هل عندنا دليل يدل على المنع أم لا؟ هذا ما نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.